يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله على توفيقه لنا للاجتماع على مذاكرة العلم، وما أحوج الأمة الإسلامية إلى مذاكرة العلم الشرعي. ومجيئي أنا وبعض الأبناء إلى هذا المكان زيارة لإخواننا من طلاب العلم والمجالسين لهم، فإنهم كثيرا ما يتخلفون ويزورون إلى مدينة خانقة زيارة وطلب علم، فهذه زيارة. وإذا انضم إلى الزيارة سواء لي أو لأي طالب علم إلى مكان ما وكان معها مذاكرة طلبة العلم والتذكير للنفس وللغير، فهو نور على نور. والمعلوم أن السعي في طلب العلم ونشره فالجهاد في سبيل الله بل قد يكون أعظم، لأن الأمة لا تسعد ولا تحيا حياة طيبة مباركة إلا في ظل العلم الشرعي. وعلى رأس العلوم الشرعية توحيد الله تبارك وتعالى، وتحقيق التوحيد على الوجه المراد من هذه الأمة كما أمر الله عز شأنه وبين رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك. وهكذا العناية بالشعائر التعبدية وحسن المعاملة والأدب والسلوك التي الأعمال التي يترتب عليها رضا الله تبارك وتعالى وتترتب عليها مضاعفة الحسنات ورفع درجات العباد وتكفير السيئات. مجالس العلم كلها خير، ومنها يلتمس الهدى، ومنها يكسب الإنسان زيادة الإيمان، تلين القلوب، تطمئن النفوس، ويحصل التوافي بين الإخوة المجتمعين على تحصيل العلم ونشره، يحصل التوافي بما كان يتوافى به سلفنا الصالح الذين وفقهم الله عز وجل في أكثر سورة بأربع صفات وأقسم عليها، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وموضوع المذاكرة موضوع مهم، لأنه من أعظم الفرائض التي فرضت على الثقلين على عالم الإنس والجن. هذه الفريضة هي توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد الثلاثة وما يتعلق بذلك من مستلزمات التوحيد وحقوقه ومكملاته التي يجب على المكلفين العناية بها يقول من أجلها خلق، من أجل تحقيق التوحيد والقيام بالأوامر بامتثالها واجتناب النواهي وإحلال الحلال واعتقاد حله وتحريم الحرام واعتقاد حرمته والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل ظاهرا وباطنا بمجموع هذه الموضوعات المهمة والتكاليف الشرعية يتحقق للعبد توحيده. والحمد لله الذي أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق عالم الإنس والجن، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأساس العبادة وأصل الدين وقاعدته توحيد الله تبارك وتعالى، توحيده بتحقيق الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في جميع مخلوقاته بما يشاء ويريد من الإحياء والإماتة والغنى والفقر والصحة والمرض والسرور والأحزان السراء والضراء، كل ذلك بتصرف الرب وحده دون سواه. وهكذا الإيمان بألوهية الله وهو توحيد العبادة الذي كانت المعارف بين الرسل الكرام الدعاة إلى التوحيد وبين الأمم الذين كانوا يعيشون في الجاهلية، وهكذا بين أتباع الرسل من العلماء الربانيين وسائر الناس الذين يتعلمون منهم حقيقة التوحيد والإيمان بذات الله وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله. إذا تحقق إيمان العبد بهذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأتى بالحقوق والمكملات والمستلزمات لهذا التوحيد، فقد حقق توحيده وبرئ مما يضاد التوحيد وينافي أصله أو ينافي كماله. وقد وعد الله تبارك وتعالى من حقق التوحيد بدخول الجنة والأمن التام يوم القيامة، فقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا صدقوا بكل ما يجب التصديق به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته، وآمنوا بما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. وقد أمر الله الأمة أن تعلن إيمانها باطنا وظاهرا علما وعملا، كما في قوله الحق: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والحق أن أي أمة من أمم الأرض لا تسعد وتحيا حياة طيبة مباركة إلا في ظل التوحيد على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقامة الشعائر التعبدية، وعلى رأسها فريضة الصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان، والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. إذا حصل من العباد ومن الأمة التمسك بتوحيد الله عز وجل وإقامة شعائر الدين وحسن التعامل بين الخلق وخالقهم، خالقهم كلفهم وأمرهم بالإحسان فيما كلفهم به، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ووعدهم على ذلك جزيل الثواب والحياة الطيبة المباركة إنهم قاموا بما كلفهم به وأحسنوا العمل فيه. نعم، لا يسعد مجتمع من المجتمعات ولا أمة من الأمم إلا في ظل عقيدة التوحيد لتحقيق الإيمان والإسلام والإحسان، وبدون ذلك فالحياة خطر على صاحبها، إذ أنه ما عرف الحكمة التي من أجلها أوجده الله تبارك وتعالى، ألا وهي عبادته وحده دون سواه. كان الناس من عهد آدم عليه السلام 10 قرون وكل قرن 100 سنة كانوا على ملة التوحيد، ما دخل عليهم الشرك حتى حصل سبب الإشراك بالله تبارك وتعالى، وهو الغلو في الصالحين. فكان في زمن نوح عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث رجال صالحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس ويقيمون شعائر الملة، ذكرهم الله في سورة نوح ودا وسواع ويقوث ويعوق ونسر، كانوا قوما صالحين. فماتوا في شهر واحد، فوسوس العدو للمجتمع الذي عاشوا فيه، وسوس لهم بأن يطوروا صورهم وينصبوها ويعبدوا الله عندها، لأن دعوة الشيطان دعوة مرحلية. ففعلوا، عبدوا الله عند تلك الصور تلك القبور، قالوا من أجل أن ينشطوا في العبادة، كلما أصابهم كسل تذكروا أولئك الصالحين فنشطوا في العبادة، فصار ذلكم الجيل على هذا الأساس. أدخلهم الشيطان في البدعة ولم يدخلهم لأول وهلة في الكفر والشرك، حتى انقرض الجيل الأول وأتى جيل ثاني مشى على نفس الطريق، فاندرس العلم وفشل الجهل، فأتى الجيل الثالث فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلكم يستغيثون بهؤلاء فيغاثون، ويستمطرون بهم فيمطرون، ويستنصرون بهم فينصرون، فإن أردتم أن يحصل لكم مثل ما حصل لهم فافعلوا كما فعل. فخدعهم لقلة علمه وكثرة جهله، فوقعوا في الشرك الأكبر، الاستغاثة بغير الله والاستنجاد بغير الله عز وجل، وطلب جلب المصالح ودفع المضار من غير الله تبارك وتعالى من الأموال. فلما وقع الشرك فيهم وهو الإثم الكبير والذنب العظيم، أرسل الله أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى توحيد الله وناداهم ليعبدوا الله وحده دون سواه، لأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. واستمرت تلك الدعوة الكريمة كما ذكر الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه المدة الطويلة كان يدعوهم سرا وجهرا ليلا ونهارا جماعات وفرادا ليهجر الشرك ويقبل على التوحيد، ولكن كما قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. وأخبره الله عز شأنه بقوله: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأمره أن يدعو عليهم، لأنه لا خير في بقائهم ووجودهم، لا في بقاء الكبار ولا في بقاء الصغار. فدعا نوح عليهم وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. فأنزل الله عز وجل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أمر الله السماء أن تمطر، وأمر الأرض أن تتفجر، فكان الأمر كما قال الله: فالتقى الماء على أمر تكتب حتى على رؤوس الجبال، فصار هلاكهم بذلك. وتلك عقوبة عاجلة مع ما تنتظرهم، مع ما ينتظرهم من العقوبة الآجلة. وما العقوبات الدنيوية إلا عقوبات يسيرة بالعقوبات بالنسبة للعقوبات الأخرى، كما قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. واستمر تتابع الرسل، استمر تتابع الرسل من بعد نوح، كما قال الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتتابع، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومفتتح دعوتهم واحدة، وهي دعوة أممهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى قبل أن يدعوهم إلى شيء من التكاليف الشرعية. وما ذلك إلا أن أساس الدين وقاعدته توحيد الله، إن وجد التوحيد ترتب عليه قبول سائر الأعمال، وإن فقد التوحيد فلا ينفع صاحب عمل عمله أبدا، مهما تعبد أو أنفق من المال أو بذل من المعروف، لأن الأصل الذي تقبل معه الأعمال عند المشركين مقبول. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء لا يقيم الله له وزنا. كانت الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة. يقول لأصحابه ولأمته: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. تتابع المرسلون وتعاقبت الأمم واستمرت الدعوة إلى الله عز وجل، وعلى رأسها الدعوة إلى تحقيق التوحيد. التوحيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب، ولا يتم تحقيقه إلا بالبراءة من الشرك والمشرك. لا ولا إلا ببراءة، حتى قسمت الأمم في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي توفي 70 أمة، أي سبقتها 69 أمة، وختمت الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ختم به الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، ولكن بعده ورثته، وورثته هم العلماء بشرع الله عز وجل بالكتاب والسنة للفهم الصحيح. وطوبى لمن كان وارثا لميراث النبوة الغالب، صادقا ومخلصا ومصيبا يرجو رحمة الله ويخشى عقوبته. فالعلماء صفوة أهل الدنيا، إن صدقوا في الطلب وأخلصوا فيه وأصابوا، وكذلك صدقوا في النشر والتعليم وأخلصوا وأصابوا، لا يرجون الأجر والثواب إلا من الله عز وجل. فجاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب في أسوأ حال، وغيرهم من العجم من باب أولى، فشا فيهم الجهل وانتشرت الوثنية وعبدت الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها، وصار كان الناس قبل البعثة كانوا فوضى، يتسلط القوي على الضعيف ولا يميزون بين حق وباطل ولا بين هدى وضلال لجهلهم، فقد بعد العهد وبقي بقايا على دين إبراهيم وإسماعيل على الحنفية حنيفية الشرع، ولكنهم إلا وبقايا من أهل الكتاب، وهم إلا كذلك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس على ذلكم الحال إشراق بالله عز وجل وشق للدماء واعتداءات على الأعراض والأموال والدماء. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه، أول ما دعا الفور إلى تحقيق لا إله إلا الله، نادى قريشا مبتدئا بأقاربه حتى اجتمعوا، وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فمدوا في وجهه وقالوا ما قصه الله عز وجل عنهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي في ملة عيسى، إن هذا إلا اختلاف. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه افترى على الله وأن الله لم يرسله، وتفننوا في تلك الكلمات التي أساءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به من وصفه بالسحر أنه ساحر وما جاء به سحر، أو كاهن وما جاء به كهانة، أو أساطير الأولين أكاذيب الأولين وما جاء به كذب، كل هذه الكلمات أطلقها أولئك الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ولكنه صابر ومحتسب وسائر في الطريق يدعو وهو واثق بنصر الله تبارك وتعالى له، لأن الله هو الذي أرسله وهو الذي أمره أن يدعو إلى الله. لما أنزل الله عز وجل عليه صدر سورة إقرا إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، وفتر الوحي فتر مدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على فترة الوحي حتى فاجأه الوحي فأنزل الله عز وجل عليه صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فكبر. هذه الأوامر أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأولها قم فأنذر، يعني قم بالإنذار لهؤلاء القوم، خوفهم عقوبة الله إن هم استمروا على الفكرات بالله وترك التوحيد. والسبب في هذا الاسم يا أيها المدثر معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك بالوحي لاقى منه شدة، فرجع إلى أهله إلى خديجة رضي الله عنها وقال: دثروني دثروني، طلب أن تغطيه بشيء حتى يذهب عنه الروح. فناداه الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، فأمره بالنذارة ينذر أولئك الأقوام ليتركوا ما هم عليه من الإشراك بالله تبارك وتعالى ويقبلوا دعوة التوحيد. فاستمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد 13 سنة وهو يدعو إلى تحقيق لا إله إلا الله، ولاقى من صنوف الأذى ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن وما حفظته لنا وثائق التأريخ. لقي الأذى هو بنفسه ومن آمن معه، ومن آمن معه لما اشتد الأذى أمرهم أن يهاجروا من بلادهم من مكة إلى أرض الحبشة، وقال لهم إن فيها ملك لا يظلم الناس عنده، فهاجروا هجرتين إلى أرض الحبشة، تركوا الأوطان والأموال والأقارب وفروا بدينهم لأنهم وجدوا الأعداء فتنوهم ليصدوهم عن دين الإسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتابع المجتمعات والقبائل ويطلب منهم أن يساعدوا ويدفعوا عنه الأذى حتى يبلغ رسالة الله. فلم يجد آذانا صاغية إلا من أفراد يقتنعون في دعوته وينضمون إليه فينالهم من الأذى ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن وما جاء في السنة المطهرة وتأريخ السيرة النبوية. مر هذه المدة الطويلة وهو يدعوهم حتى أمره الله تبارك وتعالى بالهجرة إلى طيبة الطيبة، وكثر سواد المسلمين وانتشرت الدعوة، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد هو وأصحابه، فقاتلوا من صد الناس عن الدخول في الإسلام، ولم يقاتلوا ولم يشهروا سلاحا حتى تتقدم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودعوا عبادة الأصنام والأوثان التي هي من أكبر الأوثان. فجرى ما جرى، كانت المعارك دائرة بين حزب الله المفلحين وبين حزب الشيطان القاتل، والله تبارك وتعالى تكفل بالنصر لأهل الإيمان ولحزبه المفلح. وإن ابتلوا فإنهم يصبرون على البلوى ويؤجرون على ذلك أجرا عظيما، لهم منازل عند الله تبارك وتعالى ينالونها بالاستشهاد وبالأذى وبما ينالهم من الجروح وغير ذلك من أنواع الأذية التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فيجازي كلا من جنس عمله. لما شرع الجهاد واستمرت المعارك وانتشرت الدعوة وكاتب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض ليدخلوا في الإسلام، فما اكتملت 23 سنة إلا وقد عم الإسلام أكثر المعمورة، 3/4 المعمورة من بلاد العرب والعجم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أتم الله عز وجل النعمة على هذه الأمة بنزول القرآن ونزول السنة المطهرة واكتملت، امتن الله عز وجل على الأمة ليكونوا لله من الشاكرين، فقال عز شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله الدين وأتم النعمة باكتمال القرآن الكريم الذي بين أظهرنا وفي صدور بعضنا آيات محكمات أنار الله عز وجل بها بصائر أهل القرآن وأقام فيها الحجة على من عاند القرآن وأعرض عنه، وأحاديث نبوية صحيحة يحتاج إليها المسلمون بل يحتاج إليها خلق الله أجمعون. لا غنى لأحد عن السنة المطهرة، فهي وحي ثاني وقسم منها كبير يبين القرآن، يبين ما جاء مجملا في القرآن، فصله النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وهذا القسم واضح. فالصلوات فرضت في عالم السماء، فرضت الصلاة، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد ركعات الفرائض، وبين أوقات الفرائض وكيف تؤدى وماذا يقال في القيام والركوع والسجود والقعود، بين ذلك في السنة، بين ذلك في السنة المطهرة. وهكذا الزكاة والصوم والحج وأحكام النكاح والطلاق وغير ذلك من الأحكام الشرعية جاءت في القرآن مجملة وجاءت بيانها
في السنة المطهرة. إذا قال الله عز شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن. وقسم من السنة جاء بأحكام مستقلة عن أحكام القرآن، وقسم من السنة واقف القرآن في الأحكام. إذن لا يستغني أحد من عالم الإنس والجن عن الكتاب العزيز وعن السنة المطهرة ينبت إلى الجنة، فكلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وقد حفظ القرآن في الصدور وكتب في الوسائل وحفظت السنة كلها أحاديث لا يستطيع أحد على حصرها، ولكنها لا تخرج عن مجموع الأمة أبدا في مشارق الأرض ومغاربها، فهي محفوظة من ذاك الزمان إلى هذا الزمان وإلى ما شاء الله أن تكون محفوظة. وما ذلك إلا لأن الله تكفل بحفظ الدين ووعد بذلك بقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والذكر اسم عام يتناول كتاب الله وما فيه من الأحكام وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما فيها من الأحكام. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وقد فشى الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، غزا الشيطان كثيرا من الإسلام شيء أنعم الله به عليه، فوسوس لكثير منهم فارتدوا بعد إسلامه وقالوا: لو كان محمد نبيا ما مات. وبعضهم قالوا: نشهد الشهادتين ولكن لا نصلي. وبعضهم قالوا: نشهد الشهادتين ونصلي ولكن لا نعطي أموالنا أحد، أي لا يدفعون الزكاة. وهكذا تلاعب الشيطان بعقولهم نظر أبو بكر في الأمر وكان هو الخليفة رضي الله عنه وهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وصار أحكمهم وأحزمهم وأعلمهم بالله. من يوم حصلت الوفاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واندهش الناس ما تغير أبو بكر أبدا، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: طبت حيا ومنه. ثم خرج على الناس وبعضهم يقول: ما مات رسول الله، لا يمكن أن يموت. اندهشوا من المصيبة وهي بحق مصيبة لا تشبهها المصائب. فتلا عليهم أبو بكر قال لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذا حق، لأن الله قد أخبرنا في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كلا. وقال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية فانصح الناس وكأنهم ما سمعوا هذه الآية إلا حينما تلاها أبو بكر الصديق، فاجتمعت الكلمة على أبي بكر، وصارت خلافته بإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما حصل الارتداد من بعض قبائل العرب عزم أبو بكر أن يقاتلهم جميعا حتى يكونوا على ما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له كيف نقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، قال إلا بحقها، إذا قالوا لا إله إلا الله بحقها عصموا مني دماءه وأمواله، والزكاة من حق لا إله إلا الله، فما بالك بما هو أعظم من ذلك من ترك الشهادتين وترك الصلاة ثم ترك الزكاة والخروج عن دولة الإسلام. فقاتله بمن معه من المهاجرين والأنصار، وصارت معارك كتب الله فيها الشهادة لمن كتبت له الشهادة وكتب له الفضل، حتى استأصل شأفته وحفظ الله به الإسلام وأمة الإسلام وأحكام الإسلام. لذا قال العلماء الأفاضل حفظ الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وحفظ الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المهلة، أي فتنة الكور بخلق القرآن. فاستمرت دعوة التوحيد واستمرت الفتوحات وعقد ألوية الجهاد في مشارق الأرض ومغاربها في عهد أبي بكر، وإن كانت المدة قليلة ولكن التوحيد قائم والشرك مختفي والشعائر في أراضي الإسلام قائمة، الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من شعائر الإسلام. فلما انتقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى جوار ربه وهو مشهود له بالجنة بدون شك، جاء الفاروق عمر رضي الله عنه على نفس المنهج والطريق، دعوة إلى توحيد الله وبث الدعاة في الأرض والمجاهدين في سبيل الله مع ما يمنحهم من وصاياه العظيم. وهكذا في عهد الخليفة عثمان كان الناس في رغد من العيش في عهده، وكان ينادي مناديه أهل المدينة أن يغدوا على أعطياتكم، فيذهبون إلى بيت المال فيأخذون العسل والسمن والحلل والطعام وينصرفون إلى بيوت راشد. فقامت الفتنة التي رأسها ابن سبا اليهودي الذي ما دخل في الإسلام إلا خديعة ومكرا، تألب عليه وطاف المشارق والمغارب العواصم، وأن عثمان هذا بدد المال، يعلن في الناس هكذا بدد المال، وضرب بعض الصحابة وقرب أقاربه وأعطاهم كذا وكذا وحرم الآخرين، ومن قل علمه اقتنع في هذه الدعاية الفاجرة التي قام بها أكبر عدو للإسلام في ذلك الوقت. وصارت النتيجة حصار عثمان وانتشار الفوضى، وانتهت بقتل عثمان وهو يتلو كتاب الله عز وجل في منزله، لأنه أبى أن يدافع عنه أحد لئلا تسفك الدماء، فرضي أن يقتل هو ولا تسفك دماء المسلمين الأبرياء من ذكور وإناث وصغار وكبار. فصارت فتنة سببها الأسرار أهل البدع والضلال، واستمرت الفتنة في عهد علي رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع بإجماع المسلمين، وثارت حروب، ولكن شعائر الإسلام قائمة وأحكام الإسلام كذلك، وانتهت كذلك الخلافة الراشدة، والناس قد حققوا توحيده وأقاموا شعائره، والقرآن بين أظهرهم وفي صدورهم، والسنة النبوية كذلك، وتفرغ رجال لتدوين السنة، ضربوا الآفاق البعيدة على مرقوبات بطيئة، فجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودونوها بالدواوين، وليست بغريبة على طلاب العلم، الصحيحين البخاري ومسلم والسنن الأربع للأئمة الأربعة والمسانيد والأجزاء وكتب أخرى من كتب السنة، لا يستطيع أحد حصرها في مقام واحد، وهي بين أظهرنا ولله الحمد، لا يستطيع أحد اقتناء الكتب بكاملها، فكيف بحصر الأحاديث وضبطها؟ ولكن الناس وبالأخص طلاب العلم كل بحسب ما كتب له، كما قال الله عز وجل: فسالت أودية بقدرها. العلماء هكذا وفوق كل ذي علم عليم، ولكن المسلمون يجب عليهم أن يتعلموا ما فرضه الله عليهم فرض عين من دينه، كتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين والبراءة من البدع والضلالات وإقامة الشعائر على الوجه الصحيح، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ومعرفة ما تدعو الضرورة إلى معرفته كمعرفة الحلال ومعرفة الحرام مما يتعلق بالمآكل والمشارب والمساكن والفروض وغير ذلك مما حكم الله عز وجل فيه، فأحل للعباد ما يحتاجون إليه وما يقيم شأنهم في دينهم ودنياهم، وحرم عليهم ما يضرهم في دينهم ودنياهم، والله عز وجل هو الغفور الرحيم وهو الرؤوف بعباده وهو الحكيم في تشريعه وجزائه وفي شأنه كله. والحمد لله ما يأتي زمن بعد الخلافة الراشدة إلا وفيه علماء ربانيون، وفيه من يحكم بشريعة الإسلام غالبا كالدولة الأموية والدولة العباسية، وإن حصل بعد ذلك حصل خشوع في الجهل بسبب الأشرار كالدولة العبيدية الذين ينتمون إلى علي بن أبي طالب وإلى فاطمة رضي الله عنهما، نشروا الشرك في المساجد، القبور في المساجد، وأنه الحاكم، وأفسدوا في الأرض ما لا يقل عن 200 سنة. ولكن العلماء يبينون، حتى جاء عصر ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير وغيرهم من أئمة العلم، منهم أقران ابن القيم ومنهم تلامذة لابن تيمية وابن القيم، كلهم يدعون إلى عقيدة التوحيد ويحاربون كل ما يناقض التوحيد أو ينافي كماله، فحاربوا بأقلامهم وألسنتهم كل ضال ومبتدع من مشركين وصوفية غلاة وأهل بدع وضلالات، وكتبهم موجودة بين أظهرنا، معظمها كتب ردود على أولئك الضالين، فنفع الله الأمة بكتبهم ومواعظهم وجهادهم، وعمر الله عز وجل الأرض بالطاعة بسبب أولئك الأمجاد الأفاضل. ثم استمر الحال وحصل بعض بعد هذا الزمن حتى جاء القرن الثاني عشر وظهر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونشر عقيدة التوحيد، ودعاه دعا الرمج ودعا الحجاز ودعا الجزيرة العربية كلها، ووصلت دعوته دعوة التوحيد والتجديد إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكل خير نحن فيه اليوم لله الحمد، ومن قبلنا ومن سيأتي فهو بفضل الله، ثم بفضل تجديد تلك الدعوة الكريمة التي قام بها محمد بن عبد الوهاب ومعه الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما، فهما مجددان. دعوة إلى التوحيد وجهاد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، وقاتل ومقتول وصبر، حتى انتشر التوحيد وملأ الجزيرة العربية وكذلك تعدى إلى بلاد العجم شرقا وغربا دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن معه من أنصار الدعوة من آل سعود إلى يومنا هذا. وهكذا أخذ رايات الدعوة أئمة الدعوة من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وهم كثر، ومن كذلك من حكام آل سعود معهم جنب إلى جنب نشروا عقيدة التوحيد حتى جاءتنا في هذه البلاد ولله الحمد، وكبار السن يعرفون، ومن قرأ التاريخ يعرف جاءت دعوة أولئك الأمجاد المجددون لعقيدة التوحيد وشعائر الإسلام إلى هذه البلاد، وهم في غفلة وفي جهل وقلة من العلم، وفيهم أهل الإسلام وفيهم أهل التوحيد، ولكن الكثرة الكافرة أهل غفلة وجهل. رايات تنصب على القبور وذبائح تذبح لأهل القبور، ونداءات الاستغاثة للسيد فلان وفلانة، وما شاكل ذلك بالإضافة إلى كثرة الجهل بشعائر الإسلام، طهارة وصلاة وصوم وحج وغير ذلك من أركان الإيمان والإحسان، وذلك لقلة المعدل. فجاء الله بالدولة وبسطت سلطانها على هذه المنطقة، منطقة الجنوب، فاستنارت وازداد نورها وخيرها لما قدم الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي المجدد لدعوة الإسلام، وعلى رأسها عقيدة التوحيد، وكبار السن يعرفون دعوة الشيخ القرعاوي، وكيف لاقى من الأذى من أهل المنطقة، ولكنه صبر وصابر واستمرت دعوته 20 عاما ما فتر، حتى حقق الله تبارك وتعالى له أمنيته وأمنية أهل التوحيد جميعا. ذهب الشرك ووسائله وصوره من هذه المنطقة، وحل محلها التوحيد، وفتحت مدارس التعليم الشرعي، القرآن الكريم والسنة المطهرة والفقه الإسلامي. وهكذا استمرت دعوة الشيخ الفرعاوي في هذه المنطقة فكانت نور تتلالا، أحيا الله بها القلوب وأحيا الأرواح، بل وأحيا الله بها الأمة دينا ودنيا. فجاء الخير خير الدين والدنيا جميعا بدعوة التوحيد من أولئك المجددين، ومنهم شيخنا عبد الله بن محمد الفرعاوي، ومعه نخبة عظيمة من العلماء ساعدوه على انتشار الدعوة، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نحمد الله تبارك وتعالى، ودعوة التوحيد سائرة في هذه البلاد وقائمة، وأحكام الله قائمة، وحدوده منفذة، والشعائر قائمة. يجب أن نشكر الله دائما وأبدا، ثم ندعو لمن تسبب. والذين تسببوا صنفان من الناس: الصنف الأول العلماء الأفاضل، علماء الشريعة، علماء الكتاب والسنة. والصنف الثاني الحكام الذين ساندوا العلماء وأيدوهم وبذلوا لهم كل وسيلة تعين على نشر العلم. كان تلامذة الشيخ الفرعاوي بلغوا إلى 75,000 في منطقة الجنوب كلها من رجال ونساء، وهو فرد واحد. الحمد لله في هذا الزمن، الحمد لله على نعمة التوحيد ونعمة العلم وحقول العلم المنتشرة التي ما عاش فيها آباؤنا وأجدادنا، والله عز وجل هو أحكم الحاكمين. وهذا فضل وخير من الله ونعمة، إن شكرت زادنا الله من فضله، وإن لم نشكر النعمة ولا وبحول الله سنكون شاكرين. حول الله وقوته نكون شاكرين. ومن شذ في تغيير النعم فلا ينتظر إلا النقم تنزل به. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة العلم الشرعي من الابتداء إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامع إلى الدراسات العليا إلى دراسات المساجد إلى المحاضرات والندوات بوسائل متعددة: وسيلة الإعلام المعروفة، ووسائل الكتب النشر بواسطة الكتب والمطويات والأشرطة. ولكن يجب أن يختار من الكتب والأشرطة والمطويات ما كان نافعا مفيدا، ويتجنب المسلمون وبالأخص طلاب العلم وبالأخص الشباب ما كان ضارا لهم ينحرف به عن سنن الحق وجادة الصواب. وأقتصر على هذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر شيخنا حفظه الله تعالى هذه الزيارة المباركة وإلقاء هذه المحاضرة الذي هي أثر تحقيق التوحيد في حياة الأمة، ويلقي عليه حفظه الله ورعاه ما يتعلق بهذا الموضوع وما يمس جانب العقيدة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تكفير المسلمين وعلى رأسهم الحكام بحجة موالاة الكفار؟
هذا السؤال. الحمد لله طلاب العلم كلهم يرسمون الجواب عنه، وهو أن التكفير والتبديع والتفسير لا يكون مرتجلا للناس، ولكن الحكم فيه في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء المجتهدين المشهود لهم بالعلم الشرعي. أما التكفير لحكام المسلمين وإن جاروا أو ظلموا أو قصروا في حق الرعية فهذا من معتقد الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، حكموا عليه بالكفر وعلى من معه واستحلوا دماءه وأمواله. فتكفير المسلمين عموما بدون مصور شرعي هذا من معتقد الخوارج لا من معتقد أهل السنة والجماعة. وصية لطلاب العلم الذين ما بلغوا رتبة الاجتهاد أن لا يخوضوا في التكفير، ولكن عليهم بمجالسة العلماء وأخذ الأحكام عنهم، فإذا لزم الأمر ينقل طالب العلم عن عالم معتبر. في هذه البلاد ولله الحمد كثر من أهل الاجتهاد، فالحذر من ذلك. وما وقع فيه الفئات التي ضلت عن طريق الحق في هذا الزمن وفي هذه البلاد بالذات إلا بسبب قلة العلم والجرأة على تكفير المسلمين وعلى رأس القائمة الحكام والعلماء. فحصل من الشر ما هو معلوم للقاصي والداني، وبلغ بهم الأمر أن فخقوا المصحف الكريم كتاب الله عز وجل، ويدعون بأنهم يفعلون ذلك غيرة على شريعة الإسلام، وهذا من المنكر الفظيع. فعلى طلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا في التحصيل العلمي ويبتعدوا عن منهج الخوارج القدامى والمعاصرين، وأن هؤلاء الخوارج المعاصرين زادوا على القدامى، وذلك أن الخوارج في عهد علي بن أبي طالب كفروا وقاتلوا ولكن ما قتلوا أنفسهم، والخوارج في عصرنا يقتلون أنفسهم بدون إذن من الشرع. إن نفسك ليست ملكا لك، إنما هي لله عز وجل، حرم الله عليك الاعتداء عليها وأمرك أن ترحمها بفعل الطاعة وترك المعصية. فهؤلاء قتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم وقتلوا أيضا الطفل والطفلة والذكر والأنثى والمسلم والمستأمن والمعاهد إلى غير ذلك، ففعلهم فعل إجرام وفساد في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يردهم قائلين.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، في هذه المدينة أي الدرب يوجد خلاف بين الشباب حول المنهج، فما هي النصيحة التي تقدمونها لهم؟ جزاكم الله خيرا.
ليس له مسوغ الخلاف في المنهج، ليس له مسوغ أبدا، لأن هذه البلاد ولله الحمد من يوم قامت دولة الإسلام قامت جماعة واحدة على الكتاب والسنة بفهم السلف، قال بالفهم الصحيح. فإذا اعتصمنا جميعا عملا بوصية الله لنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما أشكل علينا نحن طلاب العلم رددناه إلى العلماء بالكتاب والسنة عملا بالقرآن الكريم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما بقي طريق للخلاف. اللهم إلا في فروع المسائل الفقهية التي يختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ونحن نقرأ الآن خلافاتهم مثلا في أشياء تتعلق بالطهارة وأشياء تتعلق بالصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك. أما العقيدة والمنهج العملي فإننا ولله الحمد يجب أن نتفق عليه ولا نختلف. منهج الدعوة إلى الله سبيلها معروف، الزمن بإذن الله تبارك وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة توقيفية بالكتاب والسنة بأسلوب النبوي. ومعلوم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها. وما كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الناس وهم أعداؤه، ما كان يحرص على قتلهم. اشتد به الأذى من الكفار، فأرسل الله إليه ملك الجبال، فتبدى له ملك الجبال بين السماء والأرض وسلم عليه وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول كونك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسلني إليك لتأمرني فيهم بما جئت. إن شئت أن أطلق عليهم الأقصبين جبلان محيطان بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم وأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فقضية القتل والاغتيالات والتفجيرات والمنشآت والإساءات إلى المسلمين والفساد في الأرض، هذه ليست من طريق أهل السنة والجماعة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. والخلاصة أقول: لا مسوغ للخلاف بين الشباب، لا في التحصيل العلمي ولا في منهج الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها معلومة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلومة قبل ذلك من القرآن الكريم ومن هدي السلف الصالح. فلا يجوز الخلاف فيها ولا النزاع. وهكذا منهج الجهاد ومنهج النصيحة ومنهج التعليم كله مصدره التشريع، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أعرف أن سبب الخلاف الذي يحصل دائما بين الشباب أنهم ليسوا على وفاق في المنهج، بل بعضهم اقتنع بأفكار وفدت ودعوات اشتهر أهلها وصار لها تنظيم سري، سواء دعوة إخوانية أو تبليغية أو سرورية أو قرضية أو غيرها. فالذين اقتنعوا في هذه الدعوات وهذه المناهج هم في خلاف مع أهل السنة الذين لا يرون دعوة صالحة ونافع للأمة إلا ما مشى عليه السلف الصالح وأتباعه إلى يومنا هذا. دعوة بالقرآن، دعوة بالسنة، دعوة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم من بعد. فهذه القضية، فعلينا بارك الله فيكم أن نأخذ بتوجيهات العلماء السائرين على نهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ولا نكثر الخلاف والنزاع فيما بيننا، فما أشكل علينا نرده إلى أهل العلم ونسلك مع الله في صدق النية والعزم على الاعتزاز بالحق والصواب. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ العلامة. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة من يلمز أصحاب الدعوة السلفية وعلى رأسهم العلماء الشيخ الفوزان والشيخ أحمد النجمي بالجامية وبموجئة الحكام، وقد ألفت كتب في هذا، فهل من نصيحة على من يفعل هذا ويقرأ هذه الكتب؟ أحسن الله إليكم.
الحقيقة أن الذي يقع في أعراف العلماء الذين يشهد لهم العام والخاص والعالم والأم بالصلاح والإصلاح كالشيخ الفوزان الشيخ أحمد يحيى النجم وغيره هذا كمثال، لأن هؤلاء ينادون الأمة جمعا وينادون الشباب إلى الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبجانب ذلك يحذرونهم من المناهج التي وقدت وحصل بسببها من الشر ما حصل. لا ينكره إلا من يجهل الأمور، فلا نصيبه من العلم، أو إنسان مكابر له منهج يريد أن يحققه، وهي حال أن يتحقق الباطل، لأن العاقبة للتقوى كما قال الله عز وجل. فوصيتي لأبناء الطلاب وإخواني المسلمين الحاضرين أن يتقربوا بحب العلماء إلى الله وهو عباده. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب أي يوم القيامة. فهؤلاء أئمة العلم، أئمة العلم، أئمة التفسير والحديث والعقيدة الصحيحة والمنهج الكوني. فاقرأوا كتبهم واسمعوا إلى أشرطتهم واستفيدوا منهم. وأما الوقيع فيهم بارك الله فيكم، وإن شاء الله الحاضرون بعيد عن هذا بحول الله وقوته، الوقيع فيهم لا تحكم إلا من مبتدع محترف، كما قال الأئمة أن من علامات أهل البدع الوقيعة في العلماء. فمن رأى من نفسه بغض العلماء أو الوقيعة فيهم فليعلم بأنه مصاب بداء البدعة، فليحذر وليرحم نفسه وليصب لسانه وقدمه من الوقوع ما يضره ولا ينفعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أكبر الطاق قد وقع الخلاف كثيرا بين طلبة العلم في هذه البلدة حول ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فهل من كلمة حول هذا؟
الخلاف النزاع في الأناشيد الإسلامية وفي التمثيليات وما شاكل ذلك، هذا ليس في هذه البلدة فقط، بل في كثير من بلدان المسلمين. والحقيقة إن وقت المسلم غالي، لو أنه عقل، لو أن المسلم يعقل مصلحته تماما لعرف أن وقته غالي، يجب أن يستثمره فيما يكتبه الله له حسنات ويحط عنه به سيئات. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم فيها من الحسنات؟ اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، كلمتان. لكن هذه الأناشيد هل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل قال فيها إنها تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض؟ أناشيد. فأنا ولله الحمد ممن كتب وتتبع قضية الأناشيد وما فيها من المضار والمفاسد ما بينته باختصار، ومن ذلك أنها صدت طلاب العلم عن حفظ القرآن الكريم والسنة المطهرة، أبعدتهم وأحبوها ويترنمون بها ما لا يترنمون بالقرآن الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بقارئ في بيته يقرأ وقف يستمع. وعمر رضي الله عنه كان إذا جلس ومعه أصحابه قال: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، اقرأ علينا القرآن، كيف انشد لنا أناشيد. فهي طرفت الشباب. وثانيا هذه جاءت بها المنهج، جاءت من بنود المنهج الإخواني ليستقطبوا بها الشباب فيقولون في التنظيم، وتنظيم التنظيم السر في الإخوانية غير يعني خافي على طلاب العلم الأذكياء. أما من قل نصيبهم من العلم فإنهم انجرفوا وراء التنظيم ويبيتون يسهرون على هذه الأناشيد ويتغنون بها في الأعراس وفي المناسبة، وهذا لا ينبغي، فبارك الله فيكم، الوقت غالي وثمين يستعمل في قراءة القرآن الحرف بحسنة والحسنة بحسنة. كم مئات الآلاف حروف من القرآن الكريم تكتبها إذا قرأت القرآن، إذا قرأت فاتحة الكتاب كتبت من الحسنات ما لا تستطيع تدوينه، ولكن الله أخطاء الله ونفسه، الله هو الذي يحصي الحسنات والسيئات. فلنكثر من قراءة القرآن، ولنرجع إلى كتب العقيدة وكتب المنهج وكتب الحديث وشروح الحديث حتى نستفيد من حياتنا ونفرق الأناشيد حتى استعملت فيها المزامير واستعملت فيها القبور. وبعضهم يسافر من أرض الجنوب إلى أرض الحجاز لا يسمع إلا أشرطة الأناشيد، وهذا هو الخسران المبين. لو أنه يقرأ القرآن الكريم أو يسمع أشرطة القرآن يمكن يقرأ نصف القرآن ويسمع نصف القرآن الكريم، فكم يكتب الله له من أجل؟ ألا فائدة فيها ولا منفعة، لا دين ولا دنيا، ولكن منفعة الدين والدنيا في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. حفظ القرآن وحفظ الأذكار، أذكار السنة، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، إنك تملك من الحسنات أعظم ممن يملك، ممن يتصدق كل يوم بملايين الريالات، وأنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت تمشي وأنت مضطجع وأنت في عملك وتكسب هذه الحسنات الكثيرة التي لا يدركها من يتصدق كل يوم بكذا وكذا من الأمر. هذا معلوم لديكم ومعروف، لكن من باب التذكير والذكرى تنفع المسلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.